الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 24 بعد 400 من صحيح الإمام مسلم، وهو 12 من كتاب الأشربة، باب فضيلة الأسود من الكباث، هو النضيج من ثمر الآراك. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمر الظهران على دون مرحلة من مكة، ونحن نجني الكباث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالأسود منه، يعني فهو أطعم وألذ وأحسن. قال: فقلنا: يا رسول الله، كأنك رعيت الغنم. قال: نعم، وهل من نبي إلا وقد رعاها، أو نحو هذا من القول. يذكر العلماء في الحكمة في ذلك ليأخذوا أنفسهم بالتواضع، وتصفى قلوبهم بالخلوة، ويترقى من سياستها بالنصيحة إلى سياسة أممهم بالهداية والشفقة. قال: باب فضيلة الخل والتأدم به. وفي السند المتصل: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال أخبرنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الأدم أو الإدام الخل، يثني على الطعام الذي قدم له، وهو من نعم الأدم إذا لم يوجد غيره، وإلا فغيره أحسن منه، مثل العسل واللحم ونحو ذلك من الإدامات، لكن إذا لم يوجد فهذا إدام طيب أحسن من لا شيء، إلا أن الإنسان يخفف إما بالماء أو يخفف التناول منه، لأن الإكثار منه ربما يؤدي إلى تضرر المعدة. قال في السند المتصل: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا: ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل به ويقول: نعم الأدم الخل، يعني يثني عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط، إن أعجبه أكله وإلا رده. قال جابر: فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال طلحة: ما زلت أحب الخل منذ سمعتها من جابر. قال رحمه الله في رواية: كنت جالسا في داري فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إلي فقمت إليه فأخذ بيدي فانطلقنا حتى أتى بعض حجر نسائه، فيه الأكل مع الغير لما يقع في ذلك من المؤانسة وطيب النفس وسعة الصدر وربما الإطعام للمحتاج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. قال: فدخل ثم أذن لي فدخلت الحجاب عليها، يعني دخل الغرفة قد أذن له وقد استترت الزوجة منه، فقال: هل من غداء؟ فقالوا: نعم. فأتي بثلاثة أقرصة، لعل الحجم صغير، وإلا فإن القرص الواحد قد يكفي لكن لعل الحجم صغير، فوضعهن على نبي، أي وضعهن على فخذه أو نحو ذلك حتى يتم القسم لهن. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قرصا فوضعه بين يديه، وأخذ قرصا آخر فوضعه بين يديه، يعني قرص له وقرص الجابر، ثم أخذ الثالث فكسره باثنين فجعل نصفه بين يديه ونصفه بين يديه، ثم قال: هل من أدم؟ قالوا: لا، إلا شيء من خل. قال: هاتوه، فنعم الأدم هو. ففيه التساوي في الأكل والقسمة ونحو ذلك. وانظروا إلى أنس ما زال يحب الدباء منذ رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وجابر ما زال يحب الخل منذ رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وأبو أيوب ما زال يكره الثوم منذ رأى النبي صلى الله عليه وسلم يكرهه. فكان شأنهم التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما استطاعوا إلى ذلك سبيل، سواء في الأفعال التي هي من العبادة وهذا يتعين، أو الأفعال الجبلية التي ليست بخاصة به. قال: باب إباحة أكل الثوم، وأنه ينبغي لمن أراد خطاب الكبار تركه، وكذا ما في معناه. بالسند المتصل: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، واللفظ لابن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام أكل منه وبعث بفضله إلي مؤثرة وإحسان رد جميل، فإن أبا أيوب كان قد أكرم النبي صلى الله عليه وسلم بأن أسكنه في بيته، وإحسان إلى الجار أيضا. قال: وإنه بعث إلي يوما بفضلة لم يأكل منها لأن فيها ثوما، فسألت أحرام منه؟ قال: لا، ولكني أكرهه من أجل ريحه. قال: فإني أكره ما كرهت. وفي رواية قال أبو أيوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في السفل وأبو أيوب في العلو. قال: فانتبه أبو أيوب ليلة فقال: نمشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنحوا فباتوا في جانب. شدة تعزير وتوقير وتعظيم. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السفل أرفق. فقال: لا، أعلو سقفك سقيفة أنت تحتها. فتحول النبي صلى الله عليه وسلم في العلو، وأبو أيوب في السفل. فكان يصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فإذا جاء به إليه سأل عن موضع أصابعه، فيتتبع موضع أصابعه، فصنع له طعاما يتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز التبرك بآثار الصالحين كما يزعم غير واحد من المصنفين والمؤلفين. فصنع له طعاما به ثوم، فلما رد إليه سأل عن موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: لم يأكل. ففزع وصعد إليه فقال: أحرام هو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكني أكرهه. قال: فإني أكره ما تكره أو ما كرهت. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى، يعني بالأطعمة من بيوت الأنصار يكرمونه صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الإنسان إذا فضل من طعامه شيء نحاه إلى غيره حتى لا يكون في القمامة نحو ذلك، فرب شيء لا تحتاجه أنت ويحتاجه غيرك، ورب شيء كان عندك قليلا وعند غيرك كثيرا. قال: باب إكرام الضيف وفضل إيثاره. وبالسند المتصل: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم الأشجع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود، أي شديد الجوع، وقد لحقني الجهد والتعب والنصب، فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. شدة الحال الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من القلة، وطمع الناس فيما مع النبي صلى الله عليه وسلم لعدم علمهم بما في بيته، وهكذا هو شأن الصالحين، ربما ظهرت على ظواهرهم العفة والراحة وهم في الباطن حالهم يعلمه الله. فقالت: الذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلنا كلهن مثل ذلك: لا، والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما. فقال: من يضيف هذا الليلة رحمه الله؟ دعاء لمن يصنع المعروف وتحضيض على الخير ودلالة وإرشاد إلى سبيل الحسنات، فإن إكرام الضيف من أسباب الحسنات وهو علامة للإيمان. فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله، فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لا. وهذا من البلاء أن الإنسان يضيف رجلا ثم لا يجد ما يكرمه به إلا قوت صبياني، يعني وقوت الصبيان في الغالب يسير قليل ليس بالذي يكفي، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: فعلليهم بشيء، أي اشغليهم حتى يأتيهم النوم، فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أن نأكل. هذا بعد أن ينضج الطعام ويصلح، فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه. قال: فقعدوا وأكل الضيف. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد عجب الله من صنيعكم وبضيفكم الليلة. فيه إثبات صفة العجب لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية، وعجب الله عز وجل في هذا الموطن ليس لخفاء الأسباب بل لخروج الشيء عن نظائره، وقد جاء في قراءة: بل عجبت ويسخرون. فهذه القراءة ظاهرة في إثبات صفة العجب لله عز وجل، وهي صفة فعلية تليق بجلاله، ليس كمثل شيء السميع البصير. وفي رواية: ضحك الله من صنيعكم وبضيفكم البارحة، إثبات صفة الضحك لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية التي تليق بجلاله ليس كمثل شيء السمع البصير. وفي رواية فنزلت هذه الآية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ولو كان بهم حاجة وقلة إلا أنهم يقدمون غيرهم على أنفسهم، وهذا لكمال إيمانهم ولعظيم كرمهم ولكثرة تأسيهم برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ما سئل شيء فقال لا. وهذا المستضيف هو أبو طلحة وزوجه أم سليم رضي الله عليهم أجمعين، وفضائلهم مشهورة بغير ما كتاب مذكورة. قال في السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شباب بن سوار قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن المقداد قال أقبلت أنا وصاحبان لي وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد من الجوع. انظر أيها الطالب إلى الحال الذي وصلوا إليه والصبر الذي كانوا عليه. نحن الآن نسأل الله العافية، يوجد ربما الرز ويوجد عليه بعض الشيء، فإذا غاب بعض الشيء تذمرنا وتسخطنا ورأينا أن الرزق قليل. وأولئك كانوا لا يجدون شيئا البتة، لا خبز بدون إدام ولا إدام بدون خبز، ربما لا يجدون هذا ولا هذا، ومع ذلك صبروا لله ومن أجل مرضات الله ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فظفروا. قال فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستضيفهم، يعني يسلم عليه كيف حالك فلان كيف أيامك، فذلك ينتبه ويقول له تفضل معنا تقدم معنا وتعش معنا، لا يأتي إليه مباشرة يقول له يا أخي أحتاج عشاء وغداء، لأن هذا فيه نوع إذلال ربما للشخص يتألم ما يستطيع أن يبدي. يذكرون أن أحدهم نزلت به حاجة فكتب كتابا وذهب إلى الحسن بن علي رضي الله عنه فناوله إياه وقال كرهت أن أرفع إليك وجهي، فالحسن بن علي رضي الله عنه قال له ارجع إلى بيتك ويأتوك طلبك واحفظ وجهك، فأعطاه ما يتمول به استعين به. قال له مع ذلك لولا أنك جئتنا في مثل هذا الحال لزدناك. قال فانطلق بنا إلى أهلي فإذا ثلاثة أعنز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتلبوا هذا اللبن بيننا. قال فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبه ونرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه تساوي وعدل قدر الإمكان. قال فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما، يعني دلالة على أهمية التسليم في الليل أو النهار على الأهل حتى على الغير، بل حتى على نفسه لو دخل البيت وما هنالك أحد يسلم على نفسه. لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان، يعني انتبه للنائمين لا يزعجون بما يؤدي إلى قلقهم وبما يؤدي إلى حصول الضرر عليهم. قال ثم يأتي المسجد فيصلي، ما شاء الله أن يصلي، ثم يأتي شرابه فيشرب، وهذا من الأفعال الجبلية. قال فأتاني الشيطان ذات ليلة وقد شربت نصيبي، قال محمد يأتي الأنصار فيتحفونه ويصيب عندهم ما به حاجة إلى هذه الجرعة، فأتيتها فشربتها لحاجته، فلما انوغلت في بطني وعلمت أنه ليس إليها سبيل قال ندمني الشيطان. وهو هكذا الشيطان يؤذك على المعصية ثم يندمك على المعصية، يعني لا تظن أن كثير ممن يفعلون المعاصي تنشرح صدورهم بها، هو يؤذه سواء كانت المعصية نظرة أو سماع أو فاحشة أو غير ذلك، يؤذه عليها أزن حتى إذا استمكن منها جاء وقال أضعت حظك عصيت ربك أين استقامتك أين أنت، فيبقى حزين كسير ضعيف لم يتلذذ بسلامته ولم يتلذذ في معصيته. ثم بعد ذلك إذا أحدث توبة وندم على ما فعل جاءه الشيطان مرة أخرى يزين له الفاحشة والمعصية حتى إذا وقع فيها ندمه، ليبقى متحكما في هذا الإنسان مؤذيا له. وهذه أيضا شأن النفس اللوامة، إن ترك واجبا لامته وإن ارتكب محرما لامته وإن فعل واجبا لامته ربما، وإن ترك منهيا لامته. النبي والله عز وجل أقسم بالنفس اللوامة التي تلوم صاحبها على فعل الخير أو على فعل الشر، تلعب به هكذا وهكذا تتقاذفه، لأن النفس نفس مطمئنة بالإيمان والإحسان، ونفس أمارة بالسوء والشر، ونفس لوامة تبقى تلوم العبد على ما وقع فيه. وهكذا الذين يقتلون يدفعهم الشيطان حتى إذا قتلوا وقع في أنفسهم وسقط في أعينهم، يتمنى أحدهم أن لو يفعل ذلك. ما السبب الذي استدعاني لهذا؟ هو الشيطان. قال ندمني الشيطان فقال ويحك ما صنعت، أشربت شراب محمد؟ فيجي فلا يجده فيدعو عليك فتهلك، فذهب دنياك وآخرتك. انظر إلى كلام عتبه الخبيث لأذية المقداد والتخويف المقداد. قال وعلي شملة إذا وضعتها على قدمي خرج رأسي، وإذا وضعتها على رأسي خرج قدماي لقلتي ذات اليد، وجعل لا يجيئني النوم، وأما صاحبي فنام ولم يصنع ما صنعته، لأنهما لا جرم عندهما، أما هو متخوف. فلذلك الذي يكون عنده ما يخشى من المساءلة عليه يقلق، يبقى متخوف. قال واحد سرق كبش على واحد، وبعدين صاحب الكبش ذهب إلى السوق، وكلما مر به واحد يقول له أنت اللي، فيقول له إيش يمشي، أنت اللي يمشي. حتى وصل السارق قال أنت اللي، قال أي طلي، قال الذي سرقته البارحة. فصاحب الله يعني التهمة قد يفصح، وبعضهم يقول أذن السارق طن، يعني تفضحه، أدنى شيء يظهر أنه هو المتهم. فشاهد أن الشيطان هنا آذى المقداد رضي الله عنه، آذاه ابتداء حتى شرب اللبن، وآذاه انتهاء حتى لم يأته النوم، لكن جاء الفرج بعد الشدة. قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم، ثم أتى المسجد فصلى، ثم أتى شرابه فكشف عنه فلم يجد فيه شيئا، فرفع رأسه إلى السماء فقلت الآن يدعو علي فأهلك، فقال اللهم أطعم من أطعمني وأسق من سقاني. ولذلك بعضهم يقول هذا الدعاء لا تدعو به لمن أكرمك بعد الطعام، هذا يكون قبل، مع أنه لو جاء به قبل أو بعد إن شاء الله لا حرج فيه. قال فعمدت إلى الشملة فشددتها علي، وأخذت الشفرة فانطلقت إلى الأعنز أيهما أسمن فأذبحها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني وجد دعوة يرجو استجابتها لا يبالي ما فاته بعدها. قال فإذا هي حافلة مليئة اللبن، وهي كانت ما فيها شيء، لكن الله إذا أكرم عبده أكرمه، وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا هن حفل كلهن الثلاث، بدل الشرب اليسير سيملأ القدر ويشرب الجميع، وهذا أيضا من كرامات الأولياء أن القليل يكثر. قال فعمدت إلى إناء لآل محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا يطمعون أن يحتلبوا فيه، فقال فحلبت فيه حتى علته رغوة، لأن الضرع ممتلئ، عندما يكون الضرع ممتلئ ويحلب حلب مستمر تعلو الرغوة، أما إذا كان الضرع قليل ما هناك رغوة. إذا كان الضرع قليل لأن الذي يخرج قليل ثم ما تكون هناك رغوة، لكن لما يكون يضغط المرة بعد المرة بعد المرة تظهر الرغوة. حتى الصابون، ننظر إلى الصابون، رغوة الصابون إذا كان الحركة يسيرة ما تظهر رغوة، لكن إذا كانت الحركة قوية ربما تعلو الرغوة حتى تخرج من الغسالة. الذي ما قد عرف الحلب في سواء في البقر أو الغنم أو الإبل، كلما كانت الدابة حافلة باللبن وكان الحلاب ماهرا أي سريع الضغط حيث يخرج اللبن بشدة ويضرب على اللبن السابق تعلوه الرغوة، والرغوة محبوبة حتى لها طعم، وتؤكل ربما كما يؤكل المأكول، يعني ربما الإنسان يشبع منها قبل أن يصل إلى اللبن، وهي لذيذة جدا. فلذلك الذي يقول لك لابد أنك تسخن اللبن هذا ليس على إطلاقه، ما هو صحيح. يعني ما كل لبن ضروري يسخن، إلا الآن ربما يقول لك طبيا لابد أن يسخن اللبن، هناك أمراض في الحيوانات وكذا، وإلا والله كنا نشرب اللبن وبدون تسخين وما يأتي إلا الخير. والنبي هنا صلى الله عليه وسلم شرب بدون تسخين، يعني حلب له المقداد وشرب. قال فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشربتم شرابكم الليلة؟ قال قلت نعم يا رسول الله اشرب. فشرب ثم ناولني فقلت يا رسول الله اشرب. فشرب ثم ناولني، فلما عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي وأصبت دعوته ضحكت حتى ألقيت إلى الأرض. يعني ارتاح، شرح صدره، هدأ باله، تلك الشدة رجعت يسر ورجعت شرح صدر وضحك. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إحدى سواتك يا مقداد. يعني ما هو إلى هذا الحد تضحك هذه الضحكة حتى تقع على الأرض؟ فقلت يا رسول الله كان من أمري كذا وكذا وفعلت كذا. يعني شرح له القصة من أولها إلى آخرها، والشيطان ما فعل معه الشيطان وما أكرمه به الرحمن. المهم كرامات عظيمات لهؤلاء الرجال الأبطال. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه إلا رحمة من الله، ما هذه إلا رحمة من الله. يعني رحم الله بها المقداد، وهذا لصدقه. قال أفلا كنت آذنتني فنوقد صاحبينا فيصيبان منها؟ قال فقلت والذي بعثك بالحق ما أبالي إذا أصبتها وأصبتها معك من أصابها من الناس. ليس معنى ذلك أنه ما يؤثر غيره، لكن يعني كان قد رأى الشدة في حال نفسه حتى هيأ الله له هذا الخير العظيم، وأكرمه الله عز وجل بهذه الطعمة العظيمة المباركة. قال أبو السند المتصل حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وحامد بن عمر البكراوي ومحمد بن عبد الأعلى قال جميعا حدثنا عن المعتمر بن سليمان والأفضل بن معاذ قال حدثنا المعتمر قال حدثنا أبي عن أبي عثمان وحدث أيضا عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 و100، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا هو مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبيع أم عطية؟ فيه جواز هدية المشرك، ففيه جواز البيع مع المشرك. أو قال أم هبة؟ فقال لا بل بيع، فاشترى منه شاة فصنعت، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى. قال وأيم الله ما من 30 و100 إلا حز له رسول الله صلى الله عليه وسلم حزه أو حزة حزة من سواد بطنها، وإن كان شاهدا أعطاه وإن كان غائبا خبأ له. هذه بركة من الله. ولا ما عسى كبد شاه يطعم 130 أو رئة شاه تطعم 130، فهذه هي الأشياء التي كانت تشوى في الغالب الكبد، أقصد الرئة، وربما أضافوا إليها القلب وأضافوا إليها الكبد ونحو ذلك مما يشوى. ولا يضر ما خرج من الدم فيه، هذه الدماء معفون عنها، ثم هي قد نالت النار، ولا بد في اللحم أن يبقى فيه بعض شيء، فبعضهم ربما يتقزز من أكل هذه المشويات لما يظهر فيها من بعض الدم أو بعض السوائل، هذه أشياء تبقى فلا يلتفت إليها. قال وجعل قصعتين فأكلنا منهما أجمعون وشبعنا وفضل في القصعتين فحملته على البعير أو كما قال. هذا من فضل الله عز وجل عليهم شدة، وفرج لهم بعدها وحصل الخير العظيم. قال أبو السند المتصل حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وحامد بن عمر البكراوي محمد بن عبد الأعلى القيسي كلهم عن المعتمر واللفظ لابن معاذ قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال قال أبي حدثنا أبو عثمان أنه حدث عبد الرحمن بن أبي بكر أن أصحاب الصفة كانوا ناسا فقراء وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مر من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثلاثة ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس بسادس، أو كما قال وإن أبا بكر جاء بثلاثة وانطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم بعشرة وأبو بكر بثلاثة، قال فهو أنا وأبي وأمي ولا أدري هل قال وامرأتي وخادم بين بيتنا وبيت أبي بكر، قال وإن أبو بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حتى صليت العشاء ثم رجع فلبث حتى نعس رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يجالسه ويسامره، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله، قالت له امرأته ما حبسك عن أضيافك أو قالت عن ضيفك، قال أما عشيتيهم، قالت أبوا حتى تجيء، قال قد عرضوا عليهم فغلبوهم، يعني عرضوا عليهم الطعام ولكنهم أبوا. وينبغي لمن كان ضيفا عند أحد وكان قد جهز له الطعام حتى ولو كان صغير القوم هناك يقول له كل يأكل، لأن الأب قد يكون مشغولا أو محرجا أو غير ذلك من الأمور التي تنزل بالشخص. قال فذهبت أنا فاختبأت، لأن الأب إذا غضب ربما ضرب وربما جدع، فالإنسان يتحرج مما يلحقه من أبيه. فقال يا غنثر، يعني سبه، فجدع وسب وقال كلوا لا هنيئا، فقال والله لا أطعمه أبدا، قال فأيم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها، قال حتى شبعنا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك وهم يأكلون. فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي وأكثر، قال لامرأتي أخت بني فراس ما هذا، قالت لا وقرة عيني، لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرار، يعني الكلام الحسن بين الأزواج، الرجل يرد لزوجته بكلمة طيبة وهي تأتي بكلمة طيبة قرة عيني ونحو ذلك، في هذه الأيام ربما بعضهم يقول حياتي وقلبي ونحو هذا، هذه الألفاظ بين الزوجين لا محذورة فيها إن شاء الله، وليس يقال فيها مبالغة ولا شيء، هي أمور تدخل السرور على الزوجين. لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرار، قال فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان ذلك من الشيطان، أي اليمين، يعني يمينه، ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده، قال وكان بيننا وبين قوم عقد، فمضى الأجل فعرفنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس، الله أعلم كم مع كل رجل، إلا أنه بعث معهم فأكلوا منها أجمعون، أو كما قال. وهذه من كرامات الأولياء التي أكرم الله بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأكرم بها الصحابة رضي الله عليهم، والله المستعان. قال باب فضيلة المواساة في الطعام القليل، وأن طعام الاثنين يكفي الثلاثة ونحو ذلك. وفي السند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كافي الثلاثة وطعام الثلاثة كافي الأربعة. وفي السند المتصل قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة حاوى حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية، أي أهل الإسلام لا سيما أنهم يسمون على الطعام فيبارك لهم فيه. وفي الحديث الحث على المواساة في الطعام وغيره، وإن كان قليلا حصلت فيه المواساة. وفي السند المتصل حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن مثنى وعبيد الله بن السعيد قال أخبرنا يحيى القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معي واحد، يعني طعامه أقل من طعام الكافر لأنه يسمي الله عز وجل، والله عز وجل جعل البركة في طعامه. وفي رواية رأى ابن عمر مسكينا فجعل يضع بين يديه ويضع بين يديه قال فجعل يأكل أكلا كثيرا قال فقال لا يدخل أن هذا علي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الكافر يأكل في سبع أمعاء. وفي السند المتصل حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي الزبير، سفيان هنا طلحة بن نافع عن جابر وابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا ذاك أبو سفيان، إذن سفيان غير. عن أبي الزبير عن جابر وابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يأكل في معين واحد والكافر يأكل في سبع أمعاء. وفي السند المتصل قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد عن جده عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يأكل في معين واحد والكافر يأكل في سبع أمعاء. سيأتي أصرح من ذلك. وفي السند المتصل قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال أخبرنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف وهو كافر فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت، إكرام الضيف ولو كان كافرا، وهذا من تألفه ومن الإحسان. فشرب حلابها ثم أخرى فشربه ثم أخرى فشربه حتى شرب حلاب سبع شياع. وفي هذا أن الإنسان يسعى في إكرام الضيف حتى يشبعهم، استطاع إلى ذلك سبيلا. ثم إنه أصبح فأسلم بعد أن رأى الإكرام والإحسان والتألف، وهذا كانوا يفعلونه كثيرا فيكرمهم الله. فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فشرب حلابها ثم أمر بأخرى فلم يستتمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يشرب في معي واحد والكافر يشرب في سبع أمعاء. قيل إن هذا في رجل بعينه، فقيل له على جهة التمثيل، وقيل إن المراد أن المؤمن يقتصد في أكله، وقيل المراد المؤمن يسمي الله تعالى عند طعامه فلا يشركه فيه الشيطان، والكافر لا يسمي فيشاركه الشيطان فيه. وفي صحيح مسلم أن الشيطان يستحل الطعام الذي ذكر اسم الله تعالى عليه. قال أهل الطب لكل إنسان سبع أمعاء المعدة ثم ثلاثة متصلة بها رقاق ثم ثلاثة غلاظ، ففعلا الأمعاء الغليظة والأمعاء يعني الدقيقة. انظر إلى علم المتقدمين، يأتي لك واحد يقول لك الطبيب فلان هو الذي اكتشف الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة، هذا النووي يذكرها وقد ذكرها عن أطباء قبله. قال فالكافر لشره وعدم تسميته لا يكفيه إلا ملؤها، والمؤمن لاقتصاده وتسميته وتشبعه من أحدهما من أحدها. ويحتمل أن يكون هذا في بعض المؤمنين وبعض الكفار. وقيل المراد بالسبع السبع صفات: الحرص والشره وطول الأمل والطمع وسوء الطبع والحسد والسمن. وقيل المراد بالمؤمن هنا تام الإيمان المعرض عن الشهوات المقتصر على سد خلته. والمختار أن معناه بعض المؤمنين يأكل في معين واحد، وأن أكثر الكفار يأكلون في سبع أمعاء، ولا يلزم أن كل واحد من السبعة مثل معي المؤمن، والله أعلم. وقصود الحديث التقلل من الدنيا والحث على الزهد فيها والقناعة، مع أن قلة الأكل من محاسن الأخلاق الرجل وكثرة الأكل بضده. وبالسند المتصل قال باب لا يعيب الطعام. وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال زهير حدثنا وقال الآخران أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط كان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه. وهذا خلق عظيم ختم به الإمام مسلم كتاب الأشربة وآداب الأطعمة، لبيان أن الإنسان يأكل ويشرب مما قدم له ويشكر الله عليه ويشكر المحسن إليه ولا يحاول الإساءة. لأنك إن عبت الطعام إن كنت ضيفا أو كانت امرأتك هي الطابخة نحو ذلك، ربما أدى إلى تألم المضيف وربما أدى إلى تألم الطابخ، والإحسان مطلوب إلى الجميع. ولكن إذا اشتهيت أكلت وإلا تركت. هذا إذا كان يعني عيب الطعام بالنظر إلى نوعها والنظر إلى كذا. أما إذا كان هناك إساءة في طبخه، كان يكون زاد فيه شيء من الأشياء التي أدت إلى تغيره نحو ذلك، فله أن يقول بكلام رقيق رفيق: لو أنكم قللتم يعني الملح، لو أنكم أكثرتم الملح، أو لو أنكم قللتم الزيت، أو نحو ذلك، كل بحسبه، والله المستعان. في هذا اليوم الموافق للعشرين من شهر محرم انتهينا من كتاب الأشربة من صحيح الإمام مسلم، والحمد لله رب العالمين.